أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. المدعى الذي ندعيه في باب الخمس، نحن نعتقد بأن الخمس على نوعين. النوع الأول وهو الخمس الثابت في كتاب الله، وهو الذي أشار إليه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله، أي في المقطع الثاني من الحديث من الصحيحة، قال: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم. لا إشكال ولا شبهة أن هذا الخمس الثابت في الغنائم والفوائد إنما هو خمس من قبيل فرض الله سبحانه وتعالى. إذا يتذكر الأعزة، نحن قلنا بأنه عندما نأتي إلى الصلاة، الركعة الأولى والثانية من الرباعية فرض ربكم، والركعة الثالثة والرابعة هي سنة نبيكم. هذا الخمس الذي أشارت إليه الآية المباركة إنما هو فرض ربكم، واعلموا أنما غنمتم من شيء. وهذا خير قرينة على أن المراد من الفوائد هو الغنائم لا أنه شيء آخر، يعني أن العطف عطف تفسيري لا أنه عطف للمغايرة، أن الغنائم شيء والفوائد، لأن الإمام بعد أن ذكر الغنائم والفوائد استند إلى قوله: واعلموا أنما غنمتم. وهذا معناه أن هذه الغنيمة مراد منها الغنيمة والفائدة. أما فيما يتعلق بالمقطع الأول والمقطع الثالث لا يختلف الأمر، فإنه نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام نسب الإيجاب إلى نفسه، ولا أوجب عليهم ولم أوجب عليهم وإنما أوجبت عليهم ونحو ذلك. ما هو الفرق بين هذين النوعين من الخمس؟ الفرق نفس الرواية أشارت إليه، وهو أنه فيما يتعلق بالنوع الأول من الخمس نجد أن الإمام أولا قال: هي واجبة في كل عام، وهناك إصرار على أن الإمام لا بد من إيصال المال، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيله، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. وهذه ومن أهم خصوصيات هذا النوع من الخمس، أنه لا جعله بأيديهم حتى يكون رفعه ماذا؟ بأيديهم، ولا تخفيفه أيضا بأيديهم. هذا فرض الله سبحانه وتعالى، ولا مجال فيه لا للزيادة ولا للنقيصة ولا لغير ذلك. ومن هنا عندما نأتي إلى الأنواع السبعة التي فيها الخمس أو ما يجب فيه الخمس، لا بد أن نميز جيدا، هذه بعد قاعدة بيد الأعزة، أنه هذا الذي وجب في المعدن هل هو داخل في الغنائم أو داخل ماذا؟ أو داخل فيما أوجبه عليهم أفضل الصلاة والسلام، أي منهما؟ فإن كان داخلا في المعاد، داخلا في القسم الأول، النوع الأول من الخمس، هذه لا يمكن فيها لا الزيادة ولا النقيصة ولا التخفيف. أما إذا كان داخل في النوع الثاني من الخمس ففيه أنه أولا بيده وضعه، ثانيا بيده رفعه، ثالثا بيده زيادته ونقيصته. نقيصته. وهذا الذي وجدناه في هذه الرواية التي قرأناها بشكل واضح وصريح. لذا قال أوجب، وأما الذي أوجب من الضياع. شوف وش قد الإمام سلام الله عليه في هذه عبارات الرواية دقيق، هو أنه بعد أن قال فأما الغنائم فهي واجبة، رجع قال فأما الذي أوجب من الضياع. شوفوا التفتوا أن الإمام سلام الله عليه قد يقول قائل تفنن في العبارة، قال واجبة، هو لم كان يقول واجبة، لا، لأنه أوجب شيء وواجب ماذا؟ وواجب شيء آخر. هذه الضياع حكم لها حكم، والغنائم والفوائد التي ذكرت في القرآن لها حكم آخر. ومن هنا في اعتقادنا أن هذه الرواية تعد من أهم الروايات في باب الخمس، بل لعلها الرواية الوحيدة التي تعرضت للخمس بمثل هذا البيان. نعم، توجد هناك روايات أخرى يمكن الاستناد إليها لتثبيت هذا التفصيل، ولكن هذا التفصيل نحن لم نجده في رواية أخرى. ومن هنا يتضح أيضا، طبعا عندنا شاهد كما أشرنا إليه بالأمس، وهو أن الإمام سلام الله عليه عندما قال ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم، محل الشاهد، ولا ربح ربحه في تجارة، يقول هذا لم أوجب عليه في سنتي هذه. وبعد ذلك بسطرين يقول فأما الغنائم والفوائد، هذا خير شاهد على أن الربح في التجارة لا يدخل ماذا؟ لا يدخل في الغنائم والفوائد، وإلا يقع ما وقع فيه الأعلام من التخبط في فهم الرواية، أنها مضطربة، أنها متروكة الظاهر، أنها غير منسجمة، أنها متناقضة ونحو ذلك. ولكنه هذه الرؤية التي نحن نقدمها تجدون بأنه لا، الرواية واضحة الدلالة. ومن هنا يتضح للأعزة النقطة التي أشرنا إليها سابقا، قلنا فهم أنواع الحكم يعطي للفقيه رؤية في التعامل مع الروايات. البعض هو يستغرب أنه لماذا نحن في أول هذه السنة دخلنا في أنواع الحكم الشرعي والتشريعات، النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث. قالوا ما علاقة ذلك ببحثنا وهو بحث الخمس؟ حتى قال بعضهم أساسا لا يوجد بحث الخمس، بحث آخر هذا سيد السنة بدأ. والجواب كلا، ذيك المقدمة كانت لفهم مثل هذه النصوص، لا فقط هذه النصوص أعزائي، ذاك باب، ذاك الأصل باب ينفتح منه ألف باب. يعني أنت في النصوص الشرعية لابد أن تعرف أنه تشريع من النوع الأول، تشريع من النوع الثاني، تشريع من النوع ماذا؟ من النوع الثالث، بغض النظر عن التشريعات القضائية أو الأمور الشخصية، ذاك الرابع والخامس الآن مو محل كلامنا، ولكن هذه الأنواع الثلاثة محل الكلام. هذا المعنى أعزائي، وهو أنه هذا خير شاهد على ذلك أشار إليه الفقيه الهمداني رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقيه المجلد 14، هذه الطبعة المعروفة بمؤسسة النشر الإسلامي، في الصفحة 102. يقول نعم، ظاهر الرواية عدم اندراج أرباح التجارات والزراعات في الغنائم التي أوجب الله تعالى فيها الخمس في كتابه. بأي قرينة؟ بقرينة أن الإمام قبل السطر يقول لا أوجب، وبعد ذلك يقول ماذا؟ هي واجبة في كل عام، وأن خمس الغنائم ثابت في كل عام بخلاف ماذا؟ بخلاف أرباح التجارات الذي هو موكول أمره إلى الإمام أن يضعه أو يرفعه أو ماذا؟ أو يخففه بالبيان الذي أشرنا إليه. ومن هذا البيان أعزائي يتضح أن ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في الجواب عن الفقيه الهمداني بعد لا يخلو عن تكلف. السيد الخوئي بعد أن نقل إشكال الفقيه الهمداني في المستند أعزائي في الصفحة 206 من كتاب الخمس، في المستند صفحة 206 قال: وهذا الإشكال، إشكال من؟ كلام الفقيه الهمداني، وهو أنه ظاهر هذه العبارة عدم اندراج الأرباح أين؟ في الغنائم. يقول: وهذا الإشكال أيضا لا يرجع إلى محصل، لأن المذكور فيها لو كان هو الغنائم فقط لأمكن الاستظهار المذكور. يقول أن الإمام لو كان يقول: فأما الغنائم فهي واجبة، نعم، ولكن الإمام قال ماذا؟ فأما الغنائم والفوائد. صحيح أرباح التجارات لا تدخل في الغنائم، ولكن تدخل أين؟ تدخل في الفوائد. إذن يبقى التنافقاء. ما أدري واضح إشكال السيد الخوي؟ سيد الخوئي بدقته يقول بأن الفقيه الهمداني هاي عبارته، يقول: ظاهر الرواية عدم اندراج أرباح التجارات والزراعات في الغنائم، وعبارة الإمام مو فقط هي الغنائم، هي الغنائم والفوائد. فلذا يقول: ولكن اقترانها بالفوائد قرينة قطعية على أن المراد بها معنى عام يشمل مطلق الأرباح وغيرها. إذن يرجع ماذا؟ يرجع التنافي بين ما ذكره قبل ساطر وما ذكره بعد ساطر. ومن هنا يعتقد السيد الخوئي بأنه هنا يوجد تخصيص، يعني أن العبارة اللاحقة فأما الغنائم فهي والفوائد فهي واجبة خصصت ماذا؟ بالعبارة التي قبل ذلك، لأنه ذهنه، لأن ذهنه قدس سره منصب على أن الخمس نوع ماذا؟ نوع واحد. فلهذا كيف يمكن أن يقول واجب عليهم في كل عام، وأنه ولم أوجب ذلك عليهم في ربح ربحه ماذا؟ في تجارة. الجواب أن الفقيه الهمداني لم يذكر الفوائد باعتبار أنه يرى أن عطف الفوائد على الغنائم عطف ماذا؟ عطف تفسير، لا أن الفوائد شيء ماذا؟ غير الغنائم، حتى تقول له بأنه صحيح لا يدخل في الغنائم، ولكن يدخل ماذا؟ يدخل في الفوائد. هو لم يشر إلى الفوائد باعتبار أن الفوائد لا تختلف عن الغنائم، هذا أولا. وثانيا، حتى لو تنزلنا وقلنا أن الفوائد غير الغنائم، وأنتم تتذكرون فيما بالأمس قلنا أن الفوائد على قسمين أو على ثلاثة أقسام، ها؟ على ثلاثة أقسام: قسم وهو من غير ترقب، وقسم الذي هو ربح في تجارة. من أين تثبت أن المراد من الفوائد ما يشمل القسم ماذا؟ القسم الثالث أيضا، من أين؟ إلا على ما ذكرناه فيما سبق، قالوا أنه غنائم دار الحرب ومطلق الفوائد أعم من المترقبة وغير المترقبة، وقلنا لا، في اللغة ليس الأمر كذلك. إذن ما ذكره السيد الخوئي بعد غير تام، وكذلك ما ذكره سيد محمد سعيد الحكيم أيضا في الإشكال على الفقيه الهمداني. في الإشكال على الفقيه الهمداني سيد محمد سعيد في مصباح المنهاج في الصفحة 178 هذه عبارته، يقول: وجه الاندفاع، يقول: ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما عن الفقيه الهمداني. وجه الاندفاع ما هو؟ ما أشرنا إليه آنفا من أن صدر الصحيح المشتمل على التخفيف ليس واردا في الخمس المعهود. هذا نفس الكلام الذي نقلناه عن بعض الأعلام المعاصرين، وقد اتضح كلام ماذا؟ كلام غير تام. ظاهر العبارة أن الإمام ده يقول خمس ماذا؟ زكاة. حمله على غير الخمس المتعارف بأي قرينة إلا قرينة الآية، وقد أجبنا عنها ماذا؟ بالأمس. بل هو صدقة خاصة للتطهير. شوفوا بارتكازهم الفقهي هؤلاء الأعلام ده يلتفتون أن صدر الرواية ده تتكلم عن شيء، والوسط ده يتكلم ماذا؟ عن شيء آخر. و وتوجيهه الفني ونكتته الفنية ما أشرنا إليه، من أن الخمس على نوع واحد أو على نوعين، ليس على نوع واحد وإنما على، ولكن لأن أذهانهم الشريفة كانت منصبة على أن الخمس ما هو نوع واحد، عند ذلك بقوا في حيرة حتى اضطر كما قرأنا جملة من الأعلام قال أطمئنوا بعدم صدور ماذا هذه الرواية. ما هو منشأه؟ منشأه عدم إمكان الجمع بين مقاطع ونصوص هذه الرواية. على أي الأحوال، كما يقول الأعلام، أنا بالأمس الله يعلم أروى بأنه أحد ملتفت إلى هذه النكتة أو لا، فبحثت طويلا أنه في كلمات الأعلام أنه يوجد من ملتفت، بحمد الله تعالى وجدت، مو بهذا البيان اللي أنا أشرت، ولكن التفت وجدت أنه بعض الأعلام قالوا نعم أن الرواية تتكلم عن نوعين من الخمس مو عن نوع واحد. هسه ما أشار إلى هذا أن هذين النوعين ما هما، ولكن ماذا الله يعلم، هذا أنا ما كنت شايفه بالأمس، برحب الليل بالدقة وجدت بأنه الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في منتقى الجمان اللي أنا اشتباها وسبق لسان قلت أنه للشهيد الثاني فيما سبق، منتقى الجمان للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، في الجزء الثاني من منتقى الجمان في صفحة 439 يقول قلت على ظاهر هذا الحديث عدة إشكالات ارتاب منها فيه بعض الواقفين عليه، ونحن نذكرها مفصلة ثم نحلها بما يزيل عنه الارتياب. الإشكال الأول، ما هو الإشكال الأول؟ هذا الذي قلناه للأعزة فيما سبق، يقول أن المعهود المعروف من أحوال الأئمة أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع، يحكمون فيه بما استودعهم الرسول وأطلعهم عليه، وأنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي وانسداد باب النسخ، فكيف يستقيم قوله في هذا الحديث أوجبت في سنتي ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، وأوجبت ولم أوجب، هذا خلاف اللغة التي نعهدها من أئمة أهل البيت. إشكال وجيه أن أهل البيت لا يتكلمون بهذا الخطاب. إشكال آخر يقول أن الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعدما علم من وجوب الخمس في الضياع، روايات الواردة ما قبل الإمام الجواد سنقرأها بعد ذلك أنه يجب الخمس ماذا في الضياع بعد المؤونة، ما بعد الإمام الجواد أيضا قرأنا رواية الإمام الهادي يجب الخمس ماذا ها بعد المؤونة في الضياع. إذن الإمام سلام الله عليه يخالف آباءه وأبناؤه يخالفونه، على أي أساس التي يحصل منها المؤونة كما يستفاد من الخبر؟ والجواب، خلوا ذهنكم يم، والجواب أقرأ العبارات، إذا تقرر هذا فاعلم أن الإشكال وأمثال هذه الإشكالات، التفتوا أصلا، التفتوا أعزائي اللي يبحثون عن قواعد الاستنباط، هذه من قواعد الاستنباط، من مفاتيح عملية الاستنباط، اعلم أن الإشكال الأول اللي ماذا هؤلاء يتكلمون بلغة أو أوجبت ولم أوجب، مبني على ما اتفقت فيه كلمة المتأخرين. هاي العبارة ماذا تستكشف منها؟ أنه المتقدمين ما كان هذا نظرهم، هذه نظر من؟ نظر المتأخرين. مما على ما اتفقت فيه كلمة المتأخرين من استواء جميع أنواع الخمس. يقول المشكلة نشأت في أذهان الأعلام من ماذا؟ من هذه النقطة، وهو أنهم تصوروا أن الخمس نوع ماذا؟ نوع واحد، ولم يقم أي دليل على، لا يشير على إلى الأنواع، ولكن فقط ملتفت إلى هذه النقطة كأنواع الخمس في المؤونة، ونحن نطالبهم بدليله ونضايقهم في بيان مأخذ هذه التسوية. من أين تقولون بأن كل أنواع الخمس ماذا؟ واحدة. من أين هذه التسوية؟ من أين جاءت؟ كيف؟ وفي الأخبار التي بها تمسكهم، يعني الأعلام، وعليها اعتمادهم، ما يؤذن بخلافها، يعني متساوية هذه الأنواع أو غير متساوية؟ غير متساوية، بل ينادي بالاختلاف كالخبر السابق إلى غير ذلك. إلى أن يقول: وإذا قام لا أقل الاحتمال، احتمال الاختلاف، فضلا عن اتضاح سبيله باختصاص بعض الأنواع بالإمام، أنواع ماذا؟ أنواع الخمس، فهذا الحديث مخرج عليه وشاهد ماذا؟ وشاهد به. إلى أن يقول: وإشكال نسبة الإيجاب فيه بالإثبات والنفي إلى نفسه مرتفع معه مع هذا البيان، فإن له التصرف في هذا النوع الثاني لا في النوع الأول. إلى أن يقول في صفحة 441: ثم إن في هذه التفرقة بمعونة ملاحظة الاستشهاد بالآية وقوله بعد ذلك: فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، دلالة واضحة على ما قلناه من اختلاف حال أنواع الخمس. يقول: عندما جاء إلى الغنائم والفوائد استند إلى ماذا؟ إلى الآية. أما عندما ذكر الأول، يعني ذكر التخفيف والإيجاب ونصف السدس، أسنده إلى الآية أو لم يسنده؟ لا، لم يسنده. هذا معناه أنه مرتبط به عليه أفضل الصلاة والسلام، حال وأن خمس الغنائم ونحوها مما يستحقه أهل الآية، ليس للإمام أن يرفع فيه ويضع على حد ما له في خمس نحو الغلات، وما ذاك إلا للاختصاص هناك والاشتراك ماذا هنا. أنا أتصور بأنه حتى نخرج عن الوحدة عماتينا، وبيوجد أيضا قول يقول بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، وإن لم يكن بالمعنى الذي أنا أريد كما سأبين بعد ذلك. أعزائي، مما تقدم بعد الآن، لا أتصور أنه عندنا بقي بحث كثير في هذه الآية. مما تقدم يتضح بأن ما ذكره السيد الروحاني وأتعب نفسه في هذه المسألة في رد هذه الرواية بعد في غير محله. يقول ويتوجه إلى أن يقول: وأما مكاتبة علي بن مهزيار فهي وإن كانت بحسب السند صحيحة، إلا أنها بحسب المتن مضطربة جدا، بحيث أوجب الإطمئنان الشخصي بعدم صدورها من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإليك فقرات منها كشاهد صدق على ما ادعينا. بس انظروا إلى الشواهد التي يشير إليها، ما هي؟ الشاهد الأول يقول: قال إن الذي أوجبت في سنتي، إلى أن يقول: ولا يخفى أن الآية الكريمة واردة في باب الزكاة ولا ربط لها بباب الخمس، فكيف استدل بها للخمس؟ وأتصور جوابه اتضح سابقا، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أصلا بشكل واضح وصريح كان يقولون أن هذا الذي نحن نفعله آثاره على حد آثار ماذا؟ ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله. التفتوا جيدا، يقولون هذا الخمس المرتبط بنا، مو الخمس المرتبط بالغنائم والفوائد، هذا الخمس الذي مرتبط بنا. خلي أقرأ لك رواية، وهي رواية قيمة. هذا الرواية واردة في وسائل الشيعة أعزائي، وهي عن الإمام الرضا. يسأله، كتب رجل من تجار فارس أو فارس من بعض موالي الرضا يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه عليه السلام: إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. هاي القاعدة. وهذا المال مال من؟ مالنا، مرتبط بنا. إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا. لماذا يا ابن رسول الله؟ شنو المشكلة؟ قال: ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه. لأنه عندما تعطونا حقنا ماذا نفعل؟ ها؟ أن الرسول كان يدعو لهم: إن دعاءك سكن. هو نفس المضمون يريد أن يقول: ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم. ونفس هذا ماذا؟ نفس الذي قلناه في مسألة ماذا؟ يطهرهم ويزكي نفسه، مع أنه وارد في الزكاة لو وارد في الخمس. سيدنا الجليل، من قال بأنه إذا وارد الآية في الزكاة إذا نفس العلة والهدف والغاية ما موجودة ماذا؟ ما موجودة في الخمس. إذن هذا الكلام كلام غير تام. الشاهد الثاني: ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام. إشكاله يقول: وفي هذه الفقرة جهات يصعب فهمها. الأولى: ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام، وهو مناف لقوله: فأما الغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام. الجواب: لأنه ذهنكم الشريف كان منصبا على ماذا؟ أن هذا نوع واحد، فلهذا قلتم وقع التنافي بينهم، مع أنه ذاك نوع وهذا نوع آخر. ثم: وإنما أوجبت عليهم الخمس مع العلم بأن في الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين مع حولان الحول يجب الزكاة دون الخمس. الجواب: نعم، الإمام إذا يريد يفرض ذلك الخمس الثابت في الكتاب والسنة على الذهب والفضة، نعم يريد الإشكال، ولكن هذا خمس ماذا؟ من نوع آخر، ضريبة أخرى، حق آخر، وضعه الإمام لحاجة الشيعة إليه. وقوله بعد ذلك أنه على فرض ثبوت الخمس فيهما أيضا: فما هو الوجه في قوله: وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه؟ وهل الخمس على تقدير ثبوته مما يتقيد بحسب التشريع بسنة خاصة؟ وكان ينبغي أن يكون هذا منبها أن هذا ليس هو الخمس ماذا؟ الخمس الثابت في الكتاب. وهل أن أمر تقييده بيده بذلك بيد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الجواب: نعم، ليس النوع الأول أمر تقييد بيده، ولكنه النوع الثاني ماذا؟ أمر إثباته، وضعه، رفعه، تخفيفه بيده. أسئلة تثار ويصعب الإجابة عليها بالنسبة إلى الأفق الذي كان يعيش فيه، في الرؤية التي كان يحملها هو وغيره من الأعلام، وإلا أسئلة ما أسهل الجواب عنها. ثم قال: فأما الغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام، ففيه أولا أنه مناف لصدر الرواية، لا مو مناف لصدر الرواية كما بينا، وثانيا أن خمس الغنيمة المأخوذ من دار الحرب غير واجب إلا مرة واحدة. الجواب: سيدنا، من قال لكم أن الآية فقط تتكلم عن غنائم دار الحرب؟ بل تتكلم عن غنائم دار الحرب والنوع الثاني أيضا من الفوائد ونحو ذلك. إذن ما ذكره أيضا السيد الروحاني في هذا المجال كلام غير تام. وكذلك ما جاءت الإشكالات في مدارك الأحكام لسيد العاملي موسوي العاملي المجلد الخامس أعزائي صفحة 385، يقول: بالي 300 لا 383 أعزائي. وأما رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند لكنها متروكة الظاهر. أعزائي هذا الترك الظاهر أو الإعراض عن الرواية هذا من قبيل مولانا الإجماع المدركي. الإجماع المدركي حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. هذا الإعراض من الإعراض، مو الإعراض التعبدي، الإعراض المدركي. إنما أعرضوا لأنهم لم يستطيعوا أن يفهموا فقه الرواية، ولهذا مثل هذه الإعراضات، هذا مضافا إلى أنها من المتأخرين ومتأخر المتأخرين، لا قيمة لمثل هذه الإعراضات أو الإجماعات ونحو ذلك. وإذا كان هناك قيمة للإعراض وللإجماع فهو ماذا؟ فهو في عصر الغيبة الصغرى وما هو قريب، ونحن ذلك أيضا لا نوافق عليه كما أشرنا في أبحاث سابقة. قال متروكة الظاهر من حيث اقتضاؤها وجوب الخمس في الذهب والفضة، وهذا أجبنا عنه. وبذا ومع ذلك فمقتضاها كذا ومن حيث كذا فيكون كذا إلى آخره، نفس بعض الإشكالات التي أشير أيضا أشير إليها هنا. وكذلك اتضح للأعزة أن ما ذكره أيضا المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان المجلد الرابع صفحة 315 أيضا نفس هذه الإشكالات التي أشرناها أيضا غير تامة. وكذلك أعزائي كل من كتب في هذه الإشكالات بعد في إطارها اتضح الجواب عنها جميعا. يبقى عندنا بحث أو بحثان في هذه الرواية أو أمران في هذه الرواية لا بأس بالإشارة إليهما. الأمر الأول وهو أنه في وسائل الشيعة الرواية الواردة تقول بأنه عندما يذكر الغنائم والفوائد يقول من قبيل ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب. أيضا لا بد من دفع ماذا؟ خمس. هنا تعلمون بأن المشهور بين الفقهاء أن مجهول المالك، هل يستطيع الإنسان بمجرد أن وجد شيئا لقطة أو مجهول مالك يتملكه ويدفع خمسه؟ يمكنه أو لا؟ المشهور أنه لا يحق، وإن كان هناك رأي أيضا أنه في مجهول المالك ماذا؟ ها؟ في مجهول المالك يتملك ويدفع ماذا؟ خمسه. الذين قالوا بهذا الرأي أعزائي مستندهم هذه الرواية، هاي الصحيحة. يعني إذا وجدت أن الفقهاء يقولون أن مجهول المالك إما يتصدق عن صاحبه وإما أنه بإذن الحاكم يصرف نصفه ويعطي نصفه وإما أنه يتملكه جميعا ويعطي ماذا؟ ها؟ ويعطي الخمس فقط. القائلون بهذا الرأي مستندهم ماذا؟ هاي الصحيح. بعد أنت ومبناك الفقهي. إذا كانت هذه الرواية، التفتوا لي جيدا أعزائي، إذا كانت هذه الرواية تتكلم عن مجهول المالك بل ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، أي دالة على مجهول المالك أو لا؟ البعض يقول نعم لا يعرف له صاحب، يعني فهم النص بنحو السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع. له صاحب ولكن ماذا؟ لا يعرف. بعض الفقهاء قالوا لا، لا دليل في الرواية على أنه هذه السالبة بانتفاء المحمول لا يعرف له صاحب. أساسا من يقول أنه له ماذا؟ له صاحب أصلا، من قال هذا؟ لعله من المباحات. مثل هذا نعم يدفع خمسه. إذا تشمل مجهول المالك أو لا تشمل مجهول المالك؟ لا تشمل مجهول المالك، خلوا ذهنكم يمي. ثم يبرزون، التفتوا لي جيدا، هذه بعد أنت واستظهار الفقيه. قال ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب. هذه لا يعرف له صاحب يعني له صاحب ولا تعرفه، أو تشك أن له صاحب أو ليس له صاحب. فإن كان الأول فيشمل ماذا؟ مجهول المالك. أما إذا كان الثاني فلا يشمل مجهول المالك. جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي وغير السيد الخوئي قالوا لا، هذه لا تشمل مجهول المالك. لماذا؟ لأن الرواية ما قالت ومثل مال يؤخذ لا يعرف صاحبه، قالت لا يعرف له صاحبه. لو كانت قالت لا يعرف صاحبه فهي تشمل ما، فهي مختصة بماذا؟ بمجهول المالك. يعني له صاحب ولكن ماذا؟ لا تعرف صاحبه. يعني أثبتت الرواية أن للمال المأخوذ صاحب ولكن لا يعرف ماذا؟ لا يعرف. أما عندما قالت لا يعرف له صاحب، هذه كما تنسجم مع انتفاء المحمول، تنسجم مع انتفاء ماذا؟ مع انتفاء الموضوع. يعني فد مال واقع، واقعا لا تعلم هل له صاحب أو أساسا لا، ليس له أصل، صاحبه أعرض عنه، هل هو ضاع منه أو لا أصلا أعرض عنه. وهذا بحث آخر لا علاقة، هذه بعض هاي مثل هذه النكات أدى بجملة من الأعلام أنها وهي مخالفة للمسلمات. لا يا أخي مو مخالفة للمسلمات، هذا رأي موجود في المسألة وتابع للاستظهار من الرواية. أو ما يتعلق برواية بنص آخر فيها قال والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. سيد الميلاني قدس الله نفسه في كتاب الخمس يقول هذه من عويصات هاي الرواية، هذا المقطع، هذه من غير أب ولا ابن. هذا الجار والمجرور متعلق بيحتسب لو متعلق بالميراث. والميراث من غير أب أو لا يحتسب من غير أب، أي منهم؟ قل أنا فبحث لعله في 10 صفحات، وهذا بحث مرتبط بباب ماذا؟ بباب الميراث، لا علاقة له بالبحث. حتى إذا إحنا عندنا وجهة نظر تخالف هذه الرواية نقول إذن الرواية ماذا؟ مضطربة. لا 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 علاقة له بذلك. إذن أعزائي، الرواية في عقيدتي من أوضح الروايات ومن أدق الروايات ومن أهم الروايات في باب الخمس في أرباح التجارة. ولذا نحن سنجعل هذه الرواية هي الأصل في باقي في فهم باقي الروايات الأخرى التي لا يوجد فيها هذا التفصيل، لأن هذه الرواية مفصلة. فإذا جاءت روايات أخرى وهي مبهمة لا نعلم أنه ده تتكلم عن النوع الأول أو ده تتكلم عن النوع الثاني، هذه الرواية شو تصير؟ ها؟ تصير تكون مفسرة لتلك الروايات، مبينة لمضمون تلك الروايات. نعم، يبقى عندنا بحث أخير أشير إليه إجمالا الآن وتفصيله موكول في محله. إذا يتذكر الأعزاء نحن قلنا عندنا أنواع 3 من الحكم. الحكم الذي هو فرض ربكم، تشريع ثابت. الحكم الذي هو سنة نبيكم، عندما نقول نبي يعني ماذا؟ يعني الأعم من النبي والإمام الذي فوض إليه هذا الأمر، وهذا أيضا ماذا؟ ثابت كالركعتين الأخيرتين، أو فيما يتعلق بالشك في السعي بين الصفا والمروة، والشك ماذا؟ في الطواف. تذكرون الروايات قرأناها أنه الشك في الطواف له حكم، والشك بين السعي والمروة لها ماذا؟ صفا والمروة له ماذا؟ حكم آخر. قال لأن ذاك فرض ربكم وهذه سنة نبيكم، هذا من النوع الثاني. النوع الثالث الأحكام الولائية، يعني التي صدرت من الإمام بحكم تشخيصه في زمانه. سؤال: لا إشكال ولا شبهة أن هذا النوع من الخمس وهو في أرباح المكاسب ليس من النوع الأول، يقع الكلام أنه من النوع الثاني أو من النوع ماذا؟ وما هي الثمرة؟ ثمرات كثيرة مترتبة، لأنه إذا ثبت من النوع الثاني فهو ثابت سواء في زمن الحضور أو في زمن الغيبة. أما إذا ثبت أنه من النوع الثالث فعند ذلك لابد أن نعرف ما هو الدليل على أنه شامل لزمن ماذا؟ لزمن الغيبة أيضا. هذا سيأتي والحمد لله رب العالمين.